الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومعا نستمر بمشيئة الله تعالى في شرح هذا الكتاب منهاج السالكين والمسائل الفقهية الواردة فيه. وقد تحدثنا في الدرس الماضي عن قول المصنف رحمه الله تعالى: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. وتكلمنا عن أهمية معرفة الأصول في كل باب من أبواب العلم، وأن من فوائد معرفة الأصل في كل باب الرد إليه عند التنازع، يعني الرجوع إليه عند حدوث خلاف، ومعرفة من المطالب بالدليل. فالناقل عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فلو قلنا مثلا الأصل في الأشياء الإباحة، فالذي يقول بالتحريم هو الذي عليه أن يأتي بالدليل. لما نقول الأصل في الأشياء الطهارة، فالذي يقول هذا الشيء نجس عليه أن يأتي بالدليل. أما الذي يقول إنه طاهر أو إنه مباح فليس عليه أن يأتي بالدليل. وكذلك ذكرنا أن الأصل في كل شيء على وجه الأرض أنه طاهر، سواء من المياه أو من المخلوقات، من الإنس أو الحيوان أو النبات، فكلها طاهرة إلا ما دل الدليل على نجاستها، على نجاسته. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. فعند الشك نرجع إلى الأصل، لأنه هو المتيقن، واليقين لا يزول بالشك. فالأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع، ولا يحكم بزوال لمجرد الشك. يعني لو واحد قال أنا أشك البقعة هذه فيها نجاسة، نقول شكك لا ينقلنا عن الأصل وهو طهارة، لا ينقلنا، لن ننتقل إلا بيقين. تقول أنا عندي يقين أن فيها نجاسة، رأيت طفلا يبول عليها، هذا شيء آخر. أما قولك أشك أنه أصابتها نجاسة، فمجرد الشك لا ينقل عن الأصل، وسنبقى على الأصل. وهذه قاعدة مفيدة ومهمة في محاربة الوسوسة ومعالجة ومدافعة الشكوك، وخصوصا أن الشيطان يريد أن يعسر على الناس في عباداتهم لينفرهم عنها. إذا تيقنت الحدث وشككت هل توضأت أم لا، فأنت محدث أو طاهر؟ محدث، لأنك متيقن من الحدث، وبناء عليه فأنت تبني على اليقين وتتوضأ. وإذا تيقنت الوضوء وشككت في الحدث فأنت طاهر، الأصل بقاء الطهارة، وتبني على اليقين، واليقين أنك توضأت، وكونه خرج منك ريح أو لا، وقضيت حاجتك أو لا، وشككت نمت أو لا، كل هذا لا يرفع الأصل اليقين، كل هذا لا ينقل عن اليقين، ولا يلزم الوضوء في هذه الحالة. ثم بدأنا الكلام عن موضوع الآنية، وقلنا الآنية هي الوعاء الذي يوضع فيها الماء، وذكرنا أن الأصل في جميع الأواني أنها مباحة، سواء كانت مصنوعة من خشب أو نحاس أو فخار أو غير ذلك. ولا يستثنى من الإباحة في الأواني إلا آنية الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وهذا حديث صحيح صريح في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كانت صحون أو تباسي أو كاسات، كؤوس، ملاعق، سكاكين، ما يسمى اليوم بالبوفيه الذي يوضع ويوضع فيه الطعام، كلها أواني، كلها أواني. طيب، ما يجعل فيه الملح والفلفل، أواني، كلها أواني. وذكرنا جملة من الحكم والعلل لهذا التحريم، تحريم آنية الذهب والفضة، ومنها كسر قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعينوها، كذلك ما فيها من الخيلاء والسرف ومشابهة أهل الترف، وما فيها من تضييق النقدين، لأن الذهب والفضة جعلها الشرع ليتعامل بها الناس، يبيعون ويشترون، فالبيع والشراء بها وليس فيها، البيع والشراء بها وليس فيها. يعني أنا أذهب إلى السوق أريد أن أشتري شاة بدرهم مثلا، فالآن إحنا ما نشتري ونبيع في الدراهم، نحن نشتري ونبيع بالدراهم. التجارة في العملات ليست تجارة مفيدة للناس، لأنك لا تنتج شيئا يستفيد منه الآخرون، لو زراعة، صناعة، عقار، بناء، فيها توظيف أشخاص وفيها نفع الناس، لكن تقول والله أنا بس بشتري وبيع في الذهب والفضة فقط، يعني ليست حلي، ولا كان قلنا والله هذه فيها صياغة، فيها صياغة الناس يستعملون. فلذلك الشرع جعل الذهب والفضة للبيع والشراء بها، يعني تكون هذه وسيلة لانتقال السلع، وسيلة لانتقال السلع، تأخذ وتعطي بالذهب والفضة، هذا الأصل. يعني لما تصير الأواني ذهب وفضة في تضييق على الناس في الأثمان التي يتداولون بها السلع، وبعض الناس ربما لا يتخيل هذا جيدا، لكن الآن مع وجود الأزمات المالية العالمية ولجوء الناس إلى ما يسمونه بالملاذ الآمن، فالاندفاع الآن والانكباب في موضوع الذهب والفضة على الذهب الآن ثم على الفضة، وفي كثير من الأحيان نجد أن مواقع بيع وشراء المعادن ليس فيها ذهب حقيقي بمقدار التعامل، يعني قد يكون مقدار التعامل تريليون، ولكن الذهب الموجود في الواقع مليار فقط مثلا. الشاهد الذهب والفضة جعلتهما الشريعة أثمانا و زكاة النقدين، فيهما زكاة، الذهب نقد والفضة نقد يتداول الناس بها، فتحويلها إلى أواني غير مناسب. ثم أيضا ما في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من التشبه بالكفار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ثم من أسباب النهي ما يكسب استعمالها القلب من الحالة المنافية للعبودية، يعني تباهي، تفاخر. ولا يبعد أن يقال إن العلة في النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة تشمل كل هذه الأسباب، وأنها محرمة لما تبعث في النفس من العلو والفخر، وما تغير من خلق التواضع إلى الكبر واحتقار الآخرين، تكسر نفوس الفقراء وتتشبب الكفار في عاداتهم وأخلاقهم، وما فيها من السرف والكبر. لكن السؤال، هل التحريم خاص بالأكل والشرب من آنية الذهب والفضة في آنية الذهب والفضة كما هو لفظ الحديث، أم يشمل وجوه الاستعمال الأخرى، يعني غير الأكل والشرب، الوضوء، التطيب، الاكتحال، يجوز نكتحل بمكحلة فضة، مكحلة ذهب، يجوز نتوضأ في إناء ذهب أو فضة، هل يجوز أن نتطيب من قارورة من الذهب، يعني غير الأكل والشرب. فالمسألة صارت ما هي؟ ما هي المسألة؟ هل النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة للأكل والشرب أو لكل أنواع الاستعمالات؟ يعني ما تجوز الآنية أيا ما كان الاستعمال؟ بعض أهل العلم قال إن النهي مقصور على الأكل والشرب وبقية الأغراض مباحة، ذهب إلى هذا بعض الظاهرية، اختاره الصنعاني والشوكاني، واستدلوا بحديث الجلجل، حديث أم سلمة في جلجل الفضة، والذي عليه عامة العلماء من السلف والخلف ومذهب الأئمة الأربعة أن جميع وجوه استعمال آنية الذهب والفضة محرمة، ليس فقط الأكل والشرب، كل استعمال آخر. قال النووي رحمه الله: الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما يعني ذهب وفضة، والتجمر بمجبرة منهما. قال: وجميع وجوه الاستعمال، ومنها المكحلة والميل وظرف الغالية، الغالية اللي هو الطيب، ظرف الغالية وعاء الطيب وغير ذلك، سواء الإناء الصغير والكبير، ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. انتهى كلام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم. واقتصار الحديث على ذكر الأكل والشرب لأنه غالب استعمال الناس لأواني الذهب والفضة، الذين يستعملون منهم يستعملون في الأكل والشرب، فإذا نهي عن استعمالها في الأكل والشرب وهو العام والأغلب، فيكون ما سوى ذلك من باب أولى، فهذا من باب التنبيه بالأعلى على الأدنى، الأعلى الذي هو الأكل والشرب. فيقول: إذا نهانا عن الأكل والشرب بها وفيها، فمعنى ذلك أن ما هو أقل أهمية من الأكل والشرب من باب أولى أن يكون منهيا عنه. فهذا كما قال الله تعالى: لا تأكلوا الربا، وجميع أنواع الاستيلاء في معنى الأكل. يعني لو واحد قال: أنا راح أخذ الربا بس ما أكل ولا شيء، سأخذ الربا وأحطه في الحساب، وأما أكلي وشربي راح يكون من مال تجارة حلال، يجوز؟ قال: أنا ما أكلت الربا. نقول: لا يجوز، وأي طريقة تأخذ فيها ربا وتستعمل فيها الربا لا تجوز. ولو قال: طيب هو قال لا تأكله، نقول: إذا كان الأكل وهو أحوج شيء للإنسان غير من باب أولى. يعني طيب ألبس من الربا، أجهز بنتي بالربا، أبني بيتي بالربا، أسدد فاتورة الكهرباء بالربا، كله لا يجوز. قال شيخ الإسلام تيمية: نهى صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب لأنهما أغلب الأفعال، وفي التطهير منها والاكتحال والاستصباح. لو واحد قال: يا أخي نبغى نجعلها مصباح نوقد منه، نستوقد منه، ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام: لأن ذلك مظنة السرف باستعمال النقدين في غير ما خلق له، خلق للتداول نقدين، والله لا يحب المسرفين، ومظنة الخيلاء والكبر لما في ذلك من امتهانهما، ومظنة الفخر وكسر قلوب الفقراء، والله لا يحب كل مختال فخور. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. قال ابن القيم: وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها. لو واحد قال: طاسة فضة أغتسل بها، طيب مروش فضة، مروش، ولا يتوضأ بها ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم، إعلام الموقعين لابن القيم. وحديث الجلجل لا يدل على الإباحة لأن الحجة فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكون أم سلمة رضي الله عنها لم يصل إليها ذلك الحديث أو لها شبهة فيه، فلا يمكن أن نأتي بمثل هذا ونحتج به على إسقاط الحديث الصحيح ونقول يلا فيه خذوا أبدا. وكل المعاني التي ذكر العلماء تحريم الأكل والشرب لأجلها موجودة في الاستعمالات الأخرى. قال ابن قدامة رحمه الله: والعلة في تحريم الشرب فيها ما يتضمنه ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهو موجود في الطهارة منها واستعمالها كيفما كان، بل إذا حرم في غير العبادة ففيها أولى. يعني إذا في الأكل والشرب حرام في الوضوء منها حرام أشد حرام أشد تحريما، وبناء على ذلك يحرم استعمال أي شيء من الذهب والفضة كالمشط والمبخرة والمرآة والساعات والأقلام والكراسي ونحو ذلك. طبعا في ناس الآن عندهم الثريات ومقابض الأبواب والحنفيات وما لا يحصى ولا يعد، يعني ذهب ذهب أو فضة، وسيأتي حكم المطلي بهما. طيب الآن السؤال: ما حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة من غير أكل وشرب واستعمال؟ لو واحد قال أنا سأضعها في الفترينة، أنا سأضعها في خزانة، أنا سأضعها على الرف، أنا سأضعها على الطاولات، يعني زينة، لكن لن نستعملها، سنضعها في رفوف خزانة ونغلق الخزانة، ما الحكم؟ المسألة السابقة كانت الاستعمال، أكل شرب إلى آخره. المسألة الآن اتخاذ، ما حكم الاتخاذ؟ عرفنا حكم الاستعمال، فنريد أن نعرف حكم الاتخاذ. جاتنا هدية يا أخي، خلاص سنضعها في البيت، ما نستعملها بس نضعها في البيت. مذهب جمهور العلماء تحريم الاتخاذ، قالوا لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه. مثال: الأدوات الموسيقية كمنجة، طبل، عود، مزمار، وانت ماشي ايش حكم الاستعمال؟ حرام. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعازف نهيا مؤكدا وقرنه بالخمر والزنا، الحرى والحرير والخمر والمعازف. طيب لو واحد قال يا أخي أنا أريد أن أجعل هذا العود في خزانة في البيت ولن نستعمله، اقتناء يعني، أنا عجبني زخرفة العود أبى أجعله كذا زينة بحطه كذا على الجدار، عود زينة، ما حكم الاتخاذ؟ قال النووي رحمه الله في المجموع: مذهب جمهور العلماء تحريم الاتخاذ لأن ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتخاذه كالطنبور وهو العود، ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله، هذا ذريعة، غدا نقصنا صحن جب من الخزانة فيها صحون ذهب فضة لأنه ذريعة لاستخدامه، وقد أنت لا تستخدمه غيرك يستخدمه، يأتي يجيب هذا يقول خلنا نجرب هذا المعلق على الجدار يلا، هذا ذريعة لاستخدامه. والشريعة من كمالها أن لا تحرم شيئا ثم تجعل يلا فرجة ويجوز، يعني يجوز الاتخاذ، لأن التحريم يعني المنع، وإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى استعمال هذا المحرم، ومنها الاتخاذ. فالاتخاذ طريقة للاستعمال، الاتخاذ وسيلة للاستعمال، الاتخاذ خطوة نحو الاستعمال، الاتخاذ مغري بالاستعمال. يوما ما تضعف النفس، يأتي أشخاص آخرون، يموت صاحب البيت ويرثها أولاده، المهم الاتخاذ ذريعة للاستعمال. ولذلك إذا حرمت الشريعة شيئا لا يجوز اتخاذه. يعني إذا حرمت الشريعة الخمر وقال واحد أنا سآتي بقارورة خمر وأجعلها في الثلاجة في البيت في خزانة لن نشرب منها والله العظيم، لا يجوز الاتخاذ. إذا الشريعة حرمته، حرمت أكله شرب استعماله، فإنها من كمالها أن تحرم اتخاذه، هذا واضح. ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعماله فحرم كإمساك الخمر، ولأن المنع من الاستعمال لما فيه من السرف والخيلاء، وذلك موجود في الاتخاذ. يعني إذا الآن منعت الشريعة من آنية الذهب والفضة لأن فيها في استعمالها خيلاء، فكذلك جعلها في الرفوف، المعنى موجود كذلك. قال في الحاوي الكبير، هو من كتب الفقه، فادخارها داع إلى استعمالها، وما دعا إلى الحرام كان حراما، كإمساك الخمر لما كان داعيا إلى تناولها كان الإمساك حراما. وقال ابن قدامة رحمه الله ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، انتهى. وهذه قاعدة مهمة وقد ذكرها كثير من العلماء ضمن القواعد الفقهية الكلية التي تدخل في كثير من الأبواب. ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه، قاعدة هذه تحفظ، يعني تحفظ. ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه. ومعنى مطلقا يعني على الرجال والنساء، على الجميع. ولذلك لو قلت ما حكم اتخاذ الحرير، يعني ما حكم أن أجعل في بيتي داخل خزانة قطعة حرير طبيعي، فنقول لا مانع. فيقول لماذا؟ ألم تذكروا قبل قليل قاعدة ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه؟ فنقول نعم، لكن هذا الحرير تحريمه ليس مطلقا، لأنه حرام على الرجال حلال على النساء، فإذا تحريمه ليس مطلقا. ولذلك لو استعملته زوجتك حرير الطبيعي جاز ذلك، بنتك أختك أمك جاز ذلك، لأن التحريم ليس مطلقا. وبناء عليه يجوز أن تتخذ طاقة قماش من حرير مثلا تجعلها عندك في البيت، ما في مانع، اجعلها في خزانة، في صرة، في علاقة، اجعلها، لأن الحرير لا يحرم مطلقا، وإنما تحريمه على الرجال فقط، فهم الذين يحرم عليهم استعماله الرجال. أما النساء يجوز لهم استعماله. ولذلك ومن هنا نعرف الفرق بين الخمر والحرير في الاتخاذ، بين الحرير وآنية الذهب والفضة في الاتخاذ. دلت الآثار على عدم جواز ستر الجدران بالحرير الطبيعي، وأمر الصحابة بتمزيقه أو خلعه وإزالته في حديث أبي أيوب لما جاء في العرس وكانوا قد ستروا بيتي ببجاد أخضر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقال أبو أيوب لينزع كل رجل مما يليه. طيب، فجاء النهي عن تزيين الجدران أو ستر الجدران أو تلبيس الجدران بالحرير الطبيعي. طيب، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كذلك يحرم اتخاذها، يعني آنية الذهب والفضة، في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها، يعني قبل الاتخاذ في خطوة أخرى هي الصنعة. لو واحد قال أنا عندي مصنع يصنع أواني ذهب وفضة، إيش حكم المصنع هذا؟ أقول لا يجوز، لا يجوز أن تصنع أواني ذهب وفضة، لأن الشرع إذا حرمها فأنت تصنعها لماذا؟ ليش تصنع أطباق ذهب؟ في النهاية الشرع يمنع الأكل فيها، فما معنى تصنيعها؟ أنت ستتاجر وتبيع المصنوعات، ومن المصنوعات سننتقل إلى الاستعمار. قال شيخ الإسلام كذلك يحرم اتخاذها في المشهور من الروايتين فلا يجوز صنعتها ولا استصياغها ولا اقتناؤها ولا التجارة فيها، لأنه متخذ على هيئة محرمة الاستعمال فكان كالطنبور وآلات له، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر. شرح عمدة الفقه لابن تيمية. طيب، قضية استعمال أواني الذهب والفضة، هل هو خاص، تحريم الاستعمال خاص بالرجال؟ الجواب كلا، بل يعم النساء أيضا، وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي، في الحلية. المرأة يجوز أن تتحلى بالذهب، حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، لما يقصد منها من التزيين للزوج. قال النووي في شرح مسلم وإنما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لما يقصد منها من التزيين للزوج. قال ابن قدامة في حكم استعمال آنية الذهب والفضة، ويحرم ذلك على الرجال والنساء لعموم النص فيهما الذهب والفضة، فيعم الرجال والنساء، ووجود معنى التحريم في حقهما. يعني إذا قلت كسر نفوس الفقراء هو هذا موجود حتى لو استعملته المرأة، وإذا قلت التشبه بالكفار قل كذا، وإذا قلت التضييق على الناس في استعمال النقدين فالمعنى موجود هنا وهنا في الرجال والنساء. قال وإنما أبيح التحلي في حق المرأة لحاجتها إلى التزين للزوج والتجمل عنده، وهذا يختص الحلي فتختص الإباحة به. انتهى كلام ابن قدامة. لاحظوا تركيز الفقهاء على قضية تحلي المرأة لزوجها بالذهب، أن التحلي ليس للشارع والأسواق والتبرج به أمام الأجانب، لا، التحلي به لأجله، لأجل زوجها. طيب، ما هو ضابط التفريق بين ما يباح للمرأة استعماله من الذهب والفضة وما لا يباح؟ الآن المرأة مثلا عندها مكحلة وعندها أسورة وعندها وعاء للطيب وعندها خاتم وعندها، ما هو الضابط فيما يباح لها؟ الرجل حرام عليه الذهب خلاص عموما، ما يحتاج يفكر، كله حرام. المرأة يجوز لها الذهب. طيب يجوز، كيف تفرق المرأة بين الحلية؟ يعني ما هو ضابط التحلي لما يقول يجوز لها في الحلية وبقية الأشياء؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كل ما يلبس فهو من باب الحلية، وما لم يلبس فهو من باب الآنية، مثل المكحل والمحبر والمرود والإبريق. إذن لو جاءت المرأة، لو سألتك امرأة: عندي قلم من ذهب، يجوز أن أستعمله؟ وعندي ساعة من ذهب، فيجوز أن أستعملها؟ فنسألها: هل تلبسين الساعة؟ تقول: نعم، إنما صنعت لتلبس. نقول: إذن جائز، ساعة الذهب جائزة، هذه من باب الحلية، تزين. فأما القلم نقول: هل تلبسين القلم؟ تقول: لا، أنا أضعه في جيبي، قلم أضعه، ما أنا ما ألبسه، هذا ما اسمه لبس، لا عرفان ولا عادة، هذا أضعه في الجيب. نقول: إذن لا يجوز قلم الذهب حتى للنساء. تقول: عندي مكحلة، يجوز؟ نقول: هل تلبسين المكحلة؟ فتقول: لا، المكحلة ما ألبسها، المكحلة أضعها على الرف في الخزانة في الدرج، عند الاستعمال أخرجها فأكتحل منها وأردها. نقول: إذن هذه من باب الآنية، لا يجوز لك أن تستعمليها، من ذهب وفضة. وهكذا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، يعني الإناء المشتمل على شيء من الذهب والفضة، لأن عرفنا إناء الذهب الخالص وإناء الفضة الخالص ممنوع. طيب، إذا كان فيه شيء نسبة ما حكمه؟ قد لا يكون الإناء من الذهب الخالص أو من الفضة الخالصة، ولكن فيه شيء من الذهب والفضة، فحكمه حكم الذهب والفضة. وقد يستدل على تحريم ما فيه شيء من الذهب والفضة بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء من ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطن نار جهنم. ولكن الحديث في الحقيقة بهذا السياق ضعيف، لأنه ثبت: من شرب في إناء من ذهب أو فضة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطن نار جهنم، هذه فرغنا منها. لكن: أو إناء فيه شيء من ذلك، هذا السياق ضعيف، وضعفه البيهقي وابن القطان وابن الصلاح والنووي وابن حجر والذهبي وابن تيمية والألباني. ويمكن أن نقسم الإناء الذي فيه شيء من الذهب والفضة إلى ثلاثة أنواع أو أقسام. نقول: هناك ثلاثة أنواع: أولا، إناء مخلوط فيه الذهب أو الفضة بغيرهما. ثانيا، إناء مضبب بالذهب أو الفضة. ثالثا، إناء مطلي أو مموه بالذهب أو الفضة. ورابعا، إناء مصنوع من الذهب والفضة الخالصة، وهذا حكمه معروف. فبقي عندنا ثلاثة. الإناء المخلوط بالذهب أو الفضة، يعني أفرض أنه فيه نحاس وذهب مثلا مطعم بالذهب، في فصوص ذهبية، يعني جزء من الإناء ذهب جزء من الإناء فضة، فهذا لا يجوز استعماله سواء كانت النسبة يسيرة أو كبيرة، فإن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميت والدم يقتضي ذلك. فإذا حرم الخنزير فإنه يحرم عليك أكل لقمة، وإذا حرم الخمر حرم عليك مصة. وكذلك الدم، لا يجوز أن يشرب فنجان صغير من الدم، لا يجوز. إذن تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه، كما أن تحريم الخنزير والميتة والدم يقتضي ذلك، وكذلك تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع من أبعاض ذلك. يعني لو قال هي يد الإناء فضة بس، لو قال الإناء مطعم بالذهب، يعني في قطع ذهب على أطرافه، خلاص هو إذا حرم الذهب حرم كل شيء، كل جزء. وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن أبعاض ذلك، لولا ما ورد من استثناء موضع إصبع، إصبعين، ثلاث، أربع، إلى أربع من الحرير، هذا ورد الاستثناء فيه في الإباحة، أما أكثر من ذلك لا. قال شيخ الإسلام تيمية: ولهذا وقع الفرق في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكلام سائر الناس بين باب النهي والتحريم وبين باب الأمر والإيجاب، فإذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه. فالنهي عن الشيء يتناوله خالصا أو مجزأا، هذه قاعدة أيضا ينبغي أن تحفظ، إذا نهى عن شيء فإن النهي يتناول الخالص والمجزأ، الكل والجزء. قال الشيخ ابن عثيمين في شرح الممتع: فكل شيء حرمه الشارع فقليله وكثيره حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. هذا بالنسبة لقضية القطع، قطعة جزء، قطعة في قطعة ذهب، في جزء ذهب، جزء فضة، قطعة فضة. طيب ماذا بالنسبة للإناء المضبب؟ ما المقصود بالتضبيب؟ المقصود أن يصيب الإناء كسر أو شق فيوضع مكان الكسر أو الشق صفيحة من ذهب أو فضة تضمه وتحفظه، كأنها تلحم الشق. وتوسع الفقهاء في إطلاق الضبة على ما كان للزينة بلا شق ونحوه. الآن بالنسبة يعني واقعنا تقريبا لا يوجد أحد يرقع الأواني بالفضة والذهب، يعني نادر جدا، يعني يمكن ما يهدف أن تسمع واحد صار عنده صدع في إناء أو شق في إناء فذهب به إلى الصائغ قال ارقع لي مكان الشق بذهب أو فضة، هذا لا يحدث، يعني خلاص الناس صار عندهم مصنوعات كثيرة واستغنوا بها عن هذا، بينما كان الناس في الزمن الماضي يوجد أصحاب مهن معينة يرقعون الأواني إذا انكسرت، فنجان، كاس، ويعملون لها ضبة، رقعة من ذهب وفضة. الإناء المضبب بالذهب حرام مطلقا عند جمهور العلماء، سواء كانت الضبة كبيرة أو صغيرة، لحاجة أم بدون حاجة، لأن النصوص لم تستثني من تحريم الذهب شيئا. المجموع وشرح حمدة الفقه لابن تيمية. وهناك ما يغني، يعني الآن إذا أردت أن ترقع إناء أو تعالج كسر أو شرخ في إناء، في مواد كثيرة غير الذهب والفضة، سواء من قبل ولا الآن، يعني في مواد كثيرة، ولذلك لا يجوز أن يرقع أو أن يلحم بهذا. ذكر بعضهم حديث أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح من الذهب شيء وشيء ولو خربصيصة, لا يصلح من الذهب شيء ولو خربصيصة. الخربصيصة شيء الحقير التافه, ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به, يكفينا العموم الذهب لا. طيب الفضة, المضبب بالفضة. المصنف رحمه الله في منهاج السالكين قال إلا اليسير من الفضة للحاجة, إلا اليسير من الفضة للحاجة. قالوا يجوز أن يضبب الإنسان إناءه بشيء يسير من الفضة إذا تشقق أو انصدع. طيب ليش الفضة ممكن والذهب لا؟ قالوا لأن باب الفضة أوسع من باب الذهب, ولذلك يباح منه للرجل الخاتم من الفضة, بينما لا يباح له شيء من الذهب البتة. وقالوا عندنا دليل على جواز, يعني يستثنى من الأصل والتحريم رأب الصدع ولحم الشق أو الشرخ بشيء من الفضة, لأن الأصل ما يجوز, ما نستعمل أبدا في الإناء أبدا. فإذا قال واحد يجوز الشيء اليسير من الفضة للحاجة هات الدليل. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. قال عاصم رأيت القدح وشربت فيه, رواه البخاري. الشعب هو الصدع, كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. وعن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بالفضة. طبعا اختلف الشراح في فهم الحديث, فسلسله الهاء تعود على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أنس بن مالك؟ كلاهما محتمل. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا, رواه البخاري. إذن ثبت عندنا استثناء. ما هو الاستثناء؟ جواز إصلاح الإناء المكسور المشعوب المشقوق المشعور في شعر في كسر في شق في شعب, يجوز أن نصلحه بالفضة, عندنا استثناء. طيب هل هناك استثناءات أيضا؟ قالوا نعم, ضبة السلاح. عن أبي أمامة بن سهل قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة, رواه النسائي, صححه ابن الملقن وابن حجر, ابن الملقن وابن حجر. ومعنى قبيعة السيف التي تكون على طرف المقبض, طرف المقبض. قال ابن تيمية اليسير للحاجة كتشعيب التاج وشعيرة السكين يباح إجماعا. ومعنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به وإن كان غيره يقوم مقامه. وأما إن احتيج إلى نفس الفضة بأن لا يقوم غيرها مقامها فتباح وإن كان كثيرا ولو كان من الذهب. وهذا يأتي في نماذج مثل الأنف المتخذ من ذهب, رخص النبي صلى الله عليه وسلم الأنف المتخذ من فضة أو ذهب لأنه لا يصدأ وغيره ممكن يصدأ. في استعمالات أخرى إذا وجدت حاجة حاجة حقيقية وما يسدها إلا وجود ذهب وفضة, مثل من قطع أنفه فسمح له أن يتخذ أنفا منهما أو من أحدهما لأن غيره يصدأ وهذا لا يصدأ ولا يقوم غيره مقامه. قضية يقوم غيره مقامه أو لا يقوم غيره مقامه تعتمد على تقدم العلوم أيضا، فممكن يكون في الماضي لابد من سن الذهب مثلا، والآن في مواد أخرى تقوم مقام في مسألة الصمود أمام عوامل الرطوبات والتفاعلات التي تؤدي إلى التلف أو الفساد أو الرائحة الكريهة. قلنا إذا من القواعد: إن كان لا يقوم غيره مقامه واحتيج إليه جاز. هذه استثناء قاعدة. نأتي للنوع الثالث: المطلي والمموه بالذهب والفضة. المطلي والمموه، ما هو المطلي وما هو المموه؟ هل هناك فرق بينهما؟ التمويه طلاء الإناء المصنوع من نحاس أو حديد أو زجاج مثلا بماء الذهب أو الفضة، طلاء الإبريق، فنجان، صحن بماء الذهب. هذا الماء السائل الناتج عن إذابة قطعة من الذهب بوضعها في سوائل كيماوية، فينتج عن هذا ماء الذهب، ويسمى أحيانا الماء الملكي، فيطلى به أو يكتب به ماء الذهب، وعندما يتعرض للشمس يجف. فبعض الأشياء التي تصنع من الحديد أو النحاس أو الزجاج كمقابض الأبواب والأجزاء الثابتة من الثريات الكهربائية، الكؤوس مثلا، تدهن بنسبة قليلة من الذهب أو الفضة لإعطائها منظرا جميلا، أو لحمايتها من الصدأ، أو للمحافظة على بريقها. عند الجمهور التمويه والطلاء واحد، الحنابلة يفرقون، يقولون التمويه المموه بالذهب أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو غيره فيكتسب لونه. الآن بالتفاعلات الكيماوية في على الأقطاب، يعني قطب سالب قطب موجب، ممكن تجعل مثلا